يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
شيخنا، يعني هذا أحد إخواننا طلب منه أن يتقدم لتدريس الأطفال القرآن الكريم في أحد المساجد المعروفة بمخالفتها، وأن القائمين عليها سواء من الإمام أو اللجنة أو حتى بعض المدرسين يعني من المعروفين بتمييعهم وسيرهم على بعض المناهج الضالة، علما أن هذا الأخ يدرس الأولاد مع بقية يعني من يدرسهم من هؤلاء المخالفين. فما نصيحتك له وجزاكم الله خيرا؟
فأنا يعني صراحة يعني هذه المسألة يعني تكررت، وهذا بحسب علمي كثير من الإخوة وطلبة العلم بهذه المسائل الدقيقة، إلا أنني سأذكر كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه لي التمييز، وفي نفس الوقت لي الحذر، فأقول أنه على المرء أن ينظر إلى أمثال الأئمة الكبار كيف تأثروا ببعض العقائد والمناهج المبتدعة، فكانت سببا في انحرافهم. فلينظر المرء إلى ما كان عليه أبو ذر الهروي الحافظ، والذي له رواية لصحيح البخاري، مع إمامته صار أشعريا متكلما، حتى نقل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن الحسين ابن أبي أمامة المالكي قوله، يقول: سمعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر الهروي، فإنه أول من حمل الكلام إلى الحرم، يعني عقيدة الأشاعرة. قال: وأول من بثه في المغاربة، يعني لما جاءه الحرم حاجين، يعني كان سببا في رواج هذا المذهب، مذهب الأشاعرة في هذه المنطقة من منطقة المغرب العربي. قال: قلت أي شيخ الإسلام تيمية: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة، وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاث وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به، وكان قد قدم إلى بغداد من هراه، فأخذ طريقة بن الباقلاني وحملها إلى الحرم. قال: فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين. قال: وهو ممن يرجح طريقة الصبغي والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث. قال: وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة. قال: ويدلهم على أصلها. قال: فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق، كما رحل أبو الوليد الباجي أحد أقول أئمة المالكية، فأخذ طريقة أبي جعفر السمناني الحنفي القاضي الأشعري صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني، وأيضا قال: ورحل بعده القاضي أبو بكر بن العربي، فأخذ طريقة أبي المعالي أي الجويني في الإرشاد، حتى قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عن أمثال هؤلاء: وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل. قال: ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. قال: وخيار الأمور أوساطها. فيعد الباقلاني في الحقيقة فيلسوف المذهب الأشعري، وضع لمسائل العلم المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة، وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وأن العرض لا يبقى زمنين، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الدينية في وجوب اعتقادها. حتى كان يعني الحافظ الذهبي كما ذكرنا ذكر أنه كان ببغداد يناظر عن السنة وطريقة الحديث بالجدل والبرهان وبحضرة رؤوس المعتزلة والرافضة والقدرية وألوان البدع، فكان ينصر الحنابلة. لهذا قال فلهذا عامله الدارقطني بذاك الاحترام الذي سبقا أشرنا في خبر أبي ذر الهروي. لكن نجد أن أبا حامد الإصفرايني إمام عصره وشيخ الإسلام ومفتي العراق وهو تلميذ الدارقطني حمل على الباقلاني حملا شديدا، بل على كل منتسب إلى أهل الكلام. قال الشيخ أبو الحسن الكرجي كما في الدرء لابن تيمية قال: وكان الشيخ أبو حامد الإصفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، وكان يقول رحمة الله عليه أي أبو حامد الإصفرايني يقول: اشهد علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام أحمد لا كما يقوله الباقلاني. قال: وتكرر ذلك منه جمعات. قالوا: وتكرر ذلك منه جمعات، يعني يكرر نفس الكلام، يكرر نفس الكلام. لهذا بعضهم يقول يعني خلاص يعني المسألة في الذب عن السنة وإظهار هذه البدعة يكفي يعني أن الإنسان قد تكلم لهذا. لكن كان الإصفرايني أبو حامد رحمة الله عليه يكرر مقولته في كل جمعة. قال: وتكرر ذلك منه جمعات. فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، أي لشاعرة، رغم أن الأشاعرة كانوا يعدون من أهل السنة لأنهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم. قال: وبريء من مذهب أبي بكر ابن الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه كما تعلمون، لأن المرء على دين خليله وصاحبه. قال: فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبل وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. وكان الزاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإصفرايني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني. قال: فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، أي من يدخل عليه. ثم ذكر قصة فقال في آخرها: إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل، يعني لتعلموا أن هذا الباقلاني كما أشرنا من كلام الأئمة ككلام شيخ سلم تيمية وكلام حافظ الذهبي، مع هذه الفضائل والمحاسن التي فيه إلا أنها نسبية، إلا أنها نسبية خشية الانغماس بما كان عليه من انحراف. لهذا قلت كان يقول له: يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل، أي الباقلاني. قال: فإياك وإياه، فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة. قال: وإلا فلا تحضر مجلسي. قال: فلا تحضر مجلسي إذا كنت لا تريد إلا أن تجلس إليه. قال: فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل وتائب إليه، واشهد علي أني لا أدخل عليه أو لا أدخل إليه. حتى نقلوا عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره كانوا يقولون كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا أي مختفيا ببرقع، قالوا خوفا من الشيخ أبي حامد الإصفرايني. لذا كان شيخ الإسلام تيمية يقول عن أمثال هؤلاء ممن لهم شيء من الفضائل والمحاسن ونحو ذلك، كان يقول ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة وحسنات مبرورة، ولو في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. قال وصار الناس بسبب ذلك منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. قال وخيار الأمور أوساطها، هذا آخر كلامه. والباقلاني مع بحور علمه إلا أنه بقي فيه رواسب الأشعرية في مسألة الوجود والوحدانية والإيمان وصفة الكلام وبعض صفات الفعل، وإن وافق أئمة السلف في كثير من مسائل الاعتقاد. وقد قال شيخ الإسلام تيمية في الدرعي أيضا وقام عليه أي على ذمه والرد عليه، قال الشيخ أبو حامد والشيخ أبو عبد الله بن حامد وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام وأهل الحجاز ومصر مع ما كان فيه قال من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع، حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفا. قال وبسببه انتشر هذا القول، وكان منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف كما أشرنا إليه سابقا من أنه كان يكتب الحنبلي انتسابا إلى الإمام أحمد. وقد أثنى أقول شيخ الإسلام تيمي على أبي حامد الإصفرايني ثناء عطرا فقال ومعلوم أنه ليس بعد الشافعي وابن سريج مثل الشيخ أبي حامد الإصفرايني، حتى ذكر أبو إسحاق في طبقات الفقهاء عن أبي الحسين القدوري وهو الفقيه الحنفي من فقهاء القرن الرابع أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه أنظر من الشافعي. انظروا، قال شيخ الإسلام تيمية معلقا وهذا الكلام وإن لم يكن مطابقا لمعناه لجلالة قدر الشافعي وعلو مرتبته، قال فلولا براعة أبي حامد ما قال فيه الشيخ أبو الحسين القدوري مثل هذا القول، إلى أن قال أي شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، هذا للتمييز عباد الله واسمعوا لكلامه، قال ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بحثا عن السنة، قال وأخطأ في بعض ذلك، قال فالله يغفر له خطأه تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صوابا بعد اجتهاده، قال وهو من البدع المخالفة للسنة، قال فإنه يلزمه نظير ذلك أي من التشنيع والرد، قال أو أعظم أو أصغر في من يعظمه هو وأصحابه، قال فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين، قال لكثرة الاشتباه والاضطراب، قال وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة، الذي به يحصل الهدى والصواب ويزول به عن القلوب الشك والارتياب. قال: ولهذا يجد كثيرا من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل هذه الأصول ولوازمها، فيقولون القول الموافق للسنة وينفون ما هو من لوازمه غير ظانين أنه من لوازمه. قال: ويقولون ما ينافيه غير ظانين أنه ينافيه، ويقولون بملزومات القول المنافي الذي ينافي ما أثبتوه من السنة. قال: وربما كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماته. قال: فيكون مضمون قولهم أن يقولوا قولا ويكفروا من يقوله. قال: وهذا يوجد لكثير منهم في الحال الواحد لعدم تفطنه لتناقض القولين، ويوجد في الحالين لاختلاف نظره واجتهاده. قال: وسبب ذلك ما أوقعه أهل الإلحاد والضلال من الألفاظ المجملة التي يظن الظان أنه لا يدخل فيها إلا الحق، وقد دخل فيها الحق والباطل، يعني في هذه الألفاظ المجملة، فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون، قال صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر. قال: وكثير ممن تكلم بالألفاظ المجملة المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو ذلك، كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام بهذه الطريقة، وأنهم بذلك يثبتون معرفة الله وتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجب ذلك. قال: وهذه حال أهل البدع كالخوارج وأمثالهم. قال: فإن البدعة لا تكون حقا محضا موافقا للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلا. قال: ولا تكون باطلا محضا لا حق فيها، إذ لو كانت كذلك لم تخفى على الناس، ولكن تشتمل أي البدعة على حق وباطل. قال: فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل، إما مخطئا غالطا، وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد، كما قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال: وفيكم سماعون لهم. فأخبر أن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قال: فأخبر أن المنافقين لو خرجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالا، أي غدرا ومكرا وشرا، ولكانوا يسعون بينهم مسرعين يطلبون لهم الفتنة. قال: وفي المؤمنين من يقبل منهم ويستجيب لهم، إما لظن مخطئ أي يحسن بهم الظن، إذا قال وإما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى، قال أو لمجموعهما. قال: فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه، فإياك عبد الله والاغترار بزلة الشيخ والصاحب، فقد تأخذ بك إلى المهالك. لذا كان الرد على من يظهر وينتسب للسنة وهو مخالف لبعض أصولها وقواعدها أولى لخفاء أمره وعظيم تلبيسه وتدليسه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في المجموع: وكما قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت أي راجت واشتهرت من نفق البيع نفاقا أي راج واشتهر. قال: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، أي إنما راجت الأشعرية واشتهرت وانتشرت في الأمة بسبب أنهم اختفوا تحت غطاء الحنابلة، لهذا انتشرت. فليحذر المرء من مثل هذه المزالق. هذا آخر ما ننبه السامعين عليه، على أن يتمسكوا بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه ونهج سلف هذه الأمة الأخيار رحمة الله عليهم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.